الحمد لله الذي جمع كنا في هذا البيت والمنزل المبارك في هذه الساعة عشية يوم الجمعة الساعة الفاطمية التي كانت تحرص سيدتنا فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عمارتها بالدعاء والذكر إلى أن تغيب الشمس، ولذلك سميت بالساعة الفاطمية. وسيدتنا فاطمة بضعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. وقد سمعتنا نقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرغب في قراءتها دائما ويوم الجمعة على الخصوص، وبعد عصر الجمعة جاءت حديث في من صلى عليه صلى الله عليه وسلم 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة، فالله يقبل منا ويقبل بوجهه الكريم علينا. والحمد لله تم الاجتماع في هذه العشية المباركة من أجل الله سبحانه وتعالى، ولتتعلم شؤون صلتك بهذا الإله وتقويتها والمحافظة عليها بواسطة المنهاج الذي ارتضاه الله لنا. والمنهاج الذي ارتضاه الله لنا أوامر نأتمر بها ونواهي نهانا عنها تتعلق بقلوبنا وبجوارحنا. إذا قمنا بها على وجه الإخلاص لله تعالى صرنا في المتقين، ومن اتقى وهو مؤمن تولاه الله تعالى وأدخله في دائرة أوليائه الذين قال سبحانه عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتقوى المؤمنة مسارها على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وأوامر الله تعالى أولها الفرائض والواجبات ثم المسنونات والمندوبات، فأما الفرائض فلا عذر في تركها، ومن ترك شيئا منها متعمدا أثم وتعرض للعقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما النوافل فهي علامة المحبة لله، ومن قام بحقها قرب من الله وفاضت عليه رحمة الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله كما جاءنا في صحيح البخاري: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب لي من أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فأول تلك من تلكن الفرائض فريضة الصلاة، ولها نوافل، والنوافل منها ما يتعلق بهذه الفرائض، ما هي المسمى بالرواتب. ركعتان قبل الصبح في فضلها، قال نبينا: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان شديد التعهد لها لا يتركها حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قبلية الظهر وبعديته، إما 4 قبله و4 بعده، أو ركعتين قبله وركعتين بعده. هذه بعدية الظهر ركعتين مؤكدة قبلها وبعدها، وركعتين غير مؤكدة قبلها وبعدها. ثم العصر، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ثم المغرب، ومن صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يتكلم بينهن بكلام الدنيا عدلنا له بعبادة 12 سنة. انظر المؤمنة في الليلة الواحدة تكسب عبادة 12 سنة، ما شاء الله. في 10 ليالي واظبت على صلاة 6 ركعات بعد المغرب، عندها 120 سنة عبادة. ما هذه النعمة؟ هذا بساط الله لأمة النبي محمد ببركة النبي محمد. في 10 ليالي نحصل عبادة 120 سنة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. 120 سنة في خلال 100 ليلة تتحول إلى 1200 سنة. عبادة 1200 سنة في 3 أشهر و10 أيام تحصلها المؤمنة. فإذا كملت السنة بتخرج من بثلاثة آلاف بدل 1600، 3600 سنة عبادة في السنة الواحدة بالمواظبة على هذا. تقول للمرأة: إني بعض الليالي تعرضني العادة الشهرية ما أصلي، إذا هي صادقة وإرادة الصلاة يستمر لها الثواب كأنها صلت. لما؟ لأنه ما منعها إلا الشرع، فلو لم يكن هذا المانع لصلت، فثوابها مستمر. إذا كان ما قطعها إلا العذر فثوابها مستمر. فهكذا أيتها المؤمنة. ثم ركعتين بعد العشاء، ومن صلى بعد العشاء أربعا عدلنا مثلهن من ليلة القدر. أربعا بعد العشاء يعدلنا مثلهن من ليلة القدر، يقول صلى الله عليه وسلم. فهذه نوافل متعلقة بالصلاة. وهناك أيضا من أهم النوافل المتعلقة بالصلاة نافلة الوتر، والوتر بعد صلاة العشاء. فبعد بعدية العشاء ينبغي للمؤمن أن تحرص على صلاة الوتر، أقلها 3 ركعات وأفضلها 11 ركعة، ويمكن أن تصلي 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات. هذه صلاة الوتر، وهي مؤكدة، يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله وتر يحب الوتر، أي يحب صلاة الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن، فمن لم يوتر فليس منا، يقول صلى الله عليه وسلم. وتحرص المؤمنة على هذه النوافل، ومنها صلاة الضحى. وصلاة الضحى وهي المسمى بصلاة الغناء، صلاة الرزق، لا فقر مع ضحى. يعني الذي يواظب على صلاة الضحى ييسر الله رزقه، وما يحتاجه في أمر معيشته يتيسر له من هنا ومن هناك بتدبير الله سبحانه وتعالى له بأي سبب من الأسباب وبأي واسطة من الوسائط، فيرسل إليه ما يكفيه سبحانه وتعالى، لا فقر مع ضحى. فهذه من أهم النوافل المتعلقة بالصلاة، كما جعل لنا فريضة سبحانه وتعالى في الإعطاء والإنفاق، وهي فريضة الزكاة. منها فريضة على كل من زاد عنده مما يملك على قوت اليوم والليلة، وهي فريضة زكاة الفطر عند خروج رمضان ومجيء أول ليلة من شوال. فهذه تشمل الصغار والكبار، إلا أن الذي نفقته واجبة على غيره فعلى من عليه نفقته أن يخرج تلك الزكاة، فهي تشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. هذه زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم، والتي تكون سببا لقبول الصوم، فإن الصوم يعلق بين السماء والأرض، لا يرفع صوم رمضان إلا بأداء زكاة الفطر. ثم هناك زكاة مخصوصة، وهو لصاحب التجارة، كل من اشتغل بطلب الربح في تقليب أي شيء من الأموال صغيرة أو كبير، عليه إذا حال الحول أن يخرج الزكاة، بأن يحسب النقد الموجود عنده في الزكاة في التجارة والبضاعة وقيمتها بسعر الوقت، ويخرج منها ربع العشر 2.5%. وكذلك ما يتعلق بزكوات طارئة مثل ركاز ومعدن وما إلى ذلك، هذه فريضة الزكاة. لكن بقي النافلة، النافلة في العطاء والإنفاق، هذه قربة إلى الله تعالى وعلامة محبة الله، فإن الله حبب الأموال إلى نفوس الناس وطلب منهم محبته، فجعل علامة محبته أن يبذلوا ما حبب لأنفسهم من أجله، فإذا بذلوا ما حبب لأنفسهم من أجله كان علامة محبته تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فعلى محبة الله أطعموا المسكين والأسير والفقير، وباتوا طاوين. سيدة علي والسيدة فاطمة عليهم رضوان الله باتوا طاوين بلا عشاء مع كونهم صائمين، ولكن على حب الله، وإذا جاءت المحبة كل شيء يهون، ويبذلون ولو ضروراتهم كما قال الله في سادتنا الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا تأتي النوافل في ما تبع للفرائض وجوابر للفرائض، وسبب أيضا لمضاعفة الأجر والقرب من الله تبارك وتعالى. ومن خير ذلك ما يبكر به الإنسان في اليوم من الصدقة، فإن أي شيء تصدق به في يومه على أي أحد ولو على حيوان يكون سببا لحفظ طول اليوم من المصائب. فإذا باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، لأن الصدقة قدامه البلاء ما يصيبه، تبعد عنه البلاء بواسطة الصدقة. لذا لما كان بعض أهل العلم في سيئون يعتاد يخرج من آخر الليل إلى المسجد، ولكن يضع في الرف عندهم حب من الطعام كل يوم، يقول لهم أول ما تقومون بعد صلاة الفجر خرجوا هذا، نباكر بالصدقة حتى لا يصيبنا البلاء. في يوم من الأيام وهو في المسجد بعد الفجر، ملائكة جاءوا قالوا له إنه ولد سقط وانكسرت يده. قال أول روحه ولا الطعام خرجتوه ولا ما خرجتوه؟ قالوا لا نسينا اليوم، غفلنا ما خرجنا. قال هذا ما باكرنا بالصدقة والبلاء، حصل له طريق إلينا. الآن خلوا الولد يخرج الطعام، قالوا الولد يصبر أنا بكمل إلى الإشراق وبصلي وبجيب أشوف الولد وما يحتاج إليه، رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كل ما كان من الصدقة في السر، وكل ما وقعت في يد أشد حاجة، وإن وقعت في محتاج وعاده من المقربين عند الله ولا من الصالحين، كان الأجر فيها أكبر وأعظم وأوسع. وهكذا قالوا لي بعض الصالحين والأولياء: بما رفعك الله إلى رتبة الولاية؟ قال: قال كسرة مرة أو وقعت مني في يد واحد صالح ولي شجايع كان، فلما أعطيته الكسرة دعا لي بهذه الدعوة. قال لي: حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجود. ومن بعد تلك الدعوة خلاص ما عاد عرفت معصية، جاءت الولاية وجاء الخير كله وجاء السبب بكذا دعوة هذا الإنسان. فهكذا. وذكروا أيضا أن امرأة في بني إسرائيل كانت تأكل طعام، فمرت مسكينة بها وباعها باقي آخر لقمة، رفعتها قربتها من فمها بتأكلها، فلما رأت المسكينة ردتها من عند فمها وأعطتها المسكينة فأخذتها. وبعد أيام عدا ذيب على طفل لها صغير وحمله بفمه، جاء تجري وراه مسكينة قلبها محروق على ولد، تقول ابني ابني، وإذا بشخص يوقف الذيب ويخرج الولد يمسح عليه فلا أثر به من مذيب وناولها هي. قلت: لا إله إلا الله، من أنت اللي فرج الله بقربتي ورد علي ولدي سليم؟ قال: إنما أنا ملك كنت في السماء الرابعة حين أخذ الذيب ابنك، فقال لي الرحمن: أخرج فاستنقذ الذيب من الولد من فم ذيب ورده إلى أمه، امسى عليه يعافى بإذني، وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة. أنت خرجت لقمة قبل أيام، وذا اليوم هذا اللقمة اللي شلها الذيب ردنا لقمة بلقمة. ومن هنا قالوا اللقم تدفعني قام. وإذا كانت في السر تضاعف أجرها، فصارت تطفي غضب الرب، صدقة السر تطفي غضب الرب جل جلاله. قالوا أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي زين العابدين. وقد كان تأتي في الليل إلى عند البيوت نفقات من الطعام، ما يدرون من يجيبها، فما عرفوا أنه إلا بعد موته بالعلامتين: علامة الحمل الذي أثر سواد في ظهره من كثرة ما يحمل في الليل، وانقطعت بعد موته لما مات، ما عاد بقي حد يجيب شيء، فعلموا أنه هو الذي كان في الليل يسري بالصدقة رضي الله تعالى عنه، حتى ظهره بعد ذلك فقرة في المدينة كثير. قال المدينة: الحين منين جيتم أنتم؟ لنا سنوات في المدينة ما حد سائلين ولا فقراء، منين ظهرتم؟ قالوا: كان الرجال يجيب لنا هذا، والآن فظهروا كثير. فقد كان ينفق على 100 بيت أو 200 بيت في المدينة المنورة ورضي الله تعالى عنه. وهكذا شان التقرب إلى الله بالنوافل بعد فريضة الزكاة، فريضة الصوم، وفريضة الصوم تأتي لنا في رمضان على كل قادر على الصوم، وعلى المرأة أن تقضي أيام حيضها في الصوم ولا تقضي الصلاة، ما يجوز لها أن تقضي الصلاة، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم قبل أن يأتي رمضان الثاني. فإذا أخر إنسان أفطر بعذر في رمضان فأخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني، أثم بهذا التأخير ما دام تمكن في أثناء 11 شهر من القضاء وما قضى، فيأثم عليه أن يصوم بعد رمضان الثاني ويخرج عن كل يوم مد مع هذا الصوم. وأما النافلة فنفل الصوم ما مفتوح في غير أيام العيد وأيام التشريق، وكذلك النصف الأخير من شعبان. النصف الأخير من شعبان لمن لم يصله بما قبله ولم يكن له عادة يصوم يحرم عليه أن يصوم، كذلك يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وما عدا ذلك فمفتوح. لكن أهمه صوم يوم عرفة لغير الحاج، يكفر ذنوب سنتين، سنة التي قبلها سنة التي بعدها. وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وصوم ست من شوال من صامها بعد رمضان فكأنما صام السنة كلها فرضان، كأنما من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك بعد ذلك صوم ثلاثة أيام في كل شهر، وصوم ما تيسر من الأشهر الحرم خصوصا شهر محرم أي يوم من أيامه، فهذه أفضل أيام الصوم. وكان سيدنا إبراهيم الخليل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال النبي أفطر الدهر وصام الدهر. كيف أفطر الدهر وصام الدهر؟ ثلاثة أيام كل يوم بعشرة، فصارت كأنها 30 يوم، فكأنه صام الشهر كله وهو 27 يوم مفطر. فقال فصام الدهر وأفطر الدهر، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويقول صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر، يغشه وغله ما في الصدر من أنواع من الغش والظلمات يذهب ويزول بواسطة صوم ثلاثة أيام من كل شهر. والأفضل تكون الأيام البيض التي هي يوم 13 و14 و15 من كل شهر من الأشهر القمرية. فهذا ما يتيسر من للإنسان من النافلة، وإن كان أفضل صوم النبي داود يصوم يوما ويفطر يوما. وعلى كل حال ما ينسى الإنسان نفسه، ومن النافلة ولو يسير تكون جابرة للفرائض. ثم بعد ذلك كنا يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ومن هنا كثرت صلوات كثير من العباد الصالحين فبلغت إلى مئات الركعات في خلال اليوم والليلة رضي الله عنهم. وقالوا في وصف سيدنا علي زين العابدين: وقد يمد الله له الوقت فيبارك له، يقوم بالصدقات في الليل ويصلي 1000 ركعة ويطيل السجود، وفي خديه خطان أسودان من مجرى الدمع من خشية الله. روى علي بن الحسين: كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهكذا يأتي لنا بعد ذلك الفرض للحج للمستطيع فقط. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن يأتي بعد ذلك فرض نفل الحج وكذلك العمرة، اللذان لا يجبان في العمر غير مرة واحدة، وما زاد فتطوع ونفل. ثم بعد ذلك أنواع النوافل من الصلات ومن المزاورات في الله تعالى ومن طلب الزيادة على الواجب في العلم نافلة. ففي العلم فريضة وفي العلم نافلة. قال: وفرض أعظم الفروض ونفله أعظم النوافل. فأفضل الفرائض فرض العلم، تتعلم ما أوجب الله عليك، وأعظم النوافل نافلة العلم، أن تزيد من العلم بحيث تستغرق مسائل أوسع. ثم بعد ذلك يصير إلى سنة إذا غطى المسائل التي يحتاج إليها غالبا، ولا تقع بعد ذلك ما وراءها إلا نادرا، فيصير العلم بالشريعة هنا سنة من السنن. فهذه شريعة الله تبارك وتعالى أحكمت لنا الأمور، رتبت لنا حياتنا، رتبت لنا تصرفاتنا. وعندنا فرض في القول، الصدق في القول فرض، فرض علينا، ما يحرمنا أن ننطق بالكذب، والكذب يتنافى مع حقيقة الإيمان. حتى نبينا سئل: أيسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ويتوب. قال قيل له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وتلا قول الله تعالى: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولهذا قالوا الصحابة: ما كنا نتهم بالكذب إلا منافق. ما يتأتى يقول مؤمن يكذب، ما يتأتى، ما كان عندهم هذا، ما يتهمون إلا أهل النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا فريضة من الفرائض علينا، الصدق في الحديث، أن نصدق ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وكذلك المرأة. ثم هناك في الأقوال فرض أيضا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الجاهل لأمر الفرائض، هذا كله من الفرض في القول. ونفل القول تعليم العلم السنة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى للعامة، هذه من كثرة ذكر الله، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أكثر من الصلاة علي في الليلة الغرة واليوم الأزهر، هي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وكما سمعتنا ثواب من صلى عليه بعد عصر الجمعة 80 مرة أن يغفر الله له ذنوب 80 سنة، وفي رواية بهذه الصيغة التي سمعتينها وكتبت له عبادة 80 سنة. هذا المنهج العظيم فيه أيضا ما يتعلق بتربية الأولاد، فرق تعليمهم الفرائض وما تعليمهم النوافل نفل وسنة، تعليمهم الآداب سنة، يتربون على آداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صغرهم، من حين ما يبدأ الولد يميز، من حين ما يبدأ الولد يأكل من قبل التمييز يعلم الآداب، وبعد فطمه تراه يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي، فعلموه الأكل باليمين، ما يأكل بيساره لا يشرب بيساره، فعلموه الأكل باليمين، والبسملة ما يأكل إلا يقول بسم الله، والبسملة حتما بكل حين، ويأكل العيش الذي بجانبه ولا يسارع قبل أكل صاحبه، ويمضغ اللقمة مضا معكما ولا يسارع أو يوالي اللقمة، آداب، حتى كيف نأكل مربوطة بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في طعامه الذي يطعمه نور وخير. بل كانوا من حين الرضاع ما ترضع ولدها إلا بعد تسمية الله، وترضع ولدها وهي تذكر الله تعالى، فهو يرضع لبن ويرضع نور الذكر كذلك لله سبحانه وتعالى، هكذا يربون الأولاد. وتأتي هذا المنهاج ينبسط في حياتنا، منهاج الله تبارك وتعالى، لنكون على استقامة في أحوالنا وعلى سلامة وعلى غنائم، على غنائم نغنمها بامتثال أمر الشريعة المطهرة. فلا يمكن لعقلية إنسان في الشرق والغرب أن يأتي نظام أحسن من هذا النظام، ولا تشريع خير من هذا التشريع، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اعلمي ذلك أيتها المؤمنة فيما يتعلق بالنساء، فرائض مهمة كبيرة في شريعة الله تبارك وتعالى، يترتب عليها صلاح المجتمع، صلاح البلاد، صلاح الناشئة، صلاح الصغار والكبار، فكم يعمل صلاح المرأة من خير كبير لا أحسن منه، كما أنها إذا فسدت ماشي ضر على الناس مثلها، أما تركت بعد فتنة ضر على الرجال من النساء إذا فسدت، فإذا صلحت ماشي أحسن منها في إصلاح البيت وإصلاح الناشئة والتربية، أحسن عون لاستقامة الأحوال المرأة الصالح، وأشد فتنة المرأة الفاسدة، هي اللي تنشر شر ما ينشرونه 10 رجال ولا 20، إذا قد فسدت، وإذا صلحت صلح صلاح ما يقدر عليه الرجال، وتقوم بالتربية في دارها، وتقوم بطاعة الله سبحانه، طاعة زوجها، وتقوم بصلة الأرحام، وتقوم بتعليق قلب الولد بالله وبرسول الله وبالدار الآخرة وبعلم الدين، تعمل عمل، تشتغل شغل عجيب، ومن أعظم ما تشتغل ترد كيد أعداء الله المتربصين بالمسلمين، لأنهم يتخذونها بضاعة وسلعة وأداة للإفساد للضر الشر، فإذا صلحت وأدركت عظمتها ومكانتها في الحياة وآمنت بالله ورسوله قفلت الباب عليهم، بيفسدونها تتبرج، بيفسدونها تظهر زينتها للرجال، بيفسدونها تكشف بدنها، ويقولوا لها هذا حريتك وهذا كرامتك، تقول تعالوا يا كذابين، من أين جاءت هذه الحرية في أن أرجع بضاعة رخيصة للأعين الساقطة مثل أعينكم يا خباث؟ ما شرع الله لي الحجاب إلا ليرفع قدري وليعز أمري وليشد ظهري وليعلي مكانتي، وتحجبت قبلي فاطمة بنت محمد، من أعز منها وهي سيدة نساء أهل الجنة، تتبغوني كما مدري من اليهودية وكما مدري من الملحدة لما دون بلا رسوله، فاطمة أحسن ومريم أحسن وآسيا أحسن وبنات النبي أحسن وأمهات المؤمنين أحسن من حقكم هذول الممثلات والساقطات الهابطات عارضات الأزياء. عارضات الأزياء، عارضات عارضات قل الحياء، عارضات السقوط والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه المرأة ترد من قيد الفجار والكفار رد ما يقدر على غيره بسبب احتشامها والتزامها ومعرفتها الحقيقة، معرفتها الحقيقة عين كرامتها عين شرفها عين عزتها. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة أصحابه أي شيء خير للمرأة ولم يجب أحد، انتهى المجلس مع النبي. وكانوا إذا رجعوا من عند النبي الأسرة في البيت يترقبون اللي يرجع من, من, من رجالهم من عند النبي، إيش قال إيش جرى إيش نزل عليه. رجع سيدنا علي تقول السيدة فاطمة ما قال لكم رسول الله ما جرى في المجلس؟ قال جرى كذا وقال كذا، وذكر لها السؤال. ومن هو السؤال؟ قال أي شيء خير المرأة. قال ماذا أجب؟ قالت ماذا أجبتمه؟ قال هذا ما أجاب منا أحد، والنبي سكت. قالت استاذن لي على أبي أنا أروح. خرجوا قال فاطمة استاذن مرحبا بابنتي، كان إذا جاءت يقوم لها صلى الله عليه وسلم قبلها على جبهتها يجلسها في مجلسه. قالت يا رسول الله إن علي أخبرني أنك سألتهم أي شيء خير مرة فلم يجيبوا. قال بلى يا بني. قلت قالت أتأذن لي أن أجيب؟ قال أجيبي. قالت خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، ما تظهر على الأجنبي ولا يشوفها ولا تشوفه. قام من محله صلى الله عليه وسلم قبلها وضمها إليه قال بأبي ذرية بعضها من بعض، بأبي ذرية بعضها من بعض. شفت الفتوى العجيبة والتوقيع فوقها منين؟ فين بنروح بهذه ونصدق من؟ نصدق سفلة سقطة يقولوا خرجت جبون كمين بلبلة وكمين كل من يلفقونها من أجل الفتنة والفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه المرأة الصالحة حارسة للديار، حارسة للمجتمع، صادة لفتن كثيرة من فتن أهل الكفر والشر. ثبتكن الله وأخذ بأيديكن وأجر الخير إن شاء الله لكن، وأجر الخير على أيديكن في قيامكن بأمر الله سبحانه وتعالى، ورغبتكن في التقرب إلى الله بأنواع النوافل التي من أعظمها قراءة القرآن. فتغنم المرأة ما دام تستطيع تقرأ أو تسمع من الشريط، تسمع من الإذاعة، أو تسمع من قارئة تقرأ عندها، فإن لها بكل حرف تقرأه أو تسمعه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هكذا هكذا وتعمر الديار بذلك. وبيت المؤمنة معمور بالقرآن ومعمور بذكر الرحمن ومعمور بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتأخذ نصيبها من هذه الخيور ومن إجراء اللسان في مجاري الذكر التي يقول عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما عمل ابن آدم أو ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ماشي عملي أعظم نجاة ينجيك من عذاب الله مثل ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال له بعض الصحابة يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل جلاله تعالى في علاه. قال ربنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر إذا حل في القلب ينمي سر العبادة حتى تحصل بحقائق العبادات وتكثر ثوابها. سئل نبينا محمد أي المصلين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قالوا فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. الله. فالتفت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يقول ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة، سمعه النبي قال أجل ذهب الذاكرون لبخير الدنيا والآخرة. الله يجعلنا من الذاكرين الله كثير. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من خير ذلك أن تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، وعند كل دخول إلى البيت، وعند النوم، فلا يقرب شيطان هذا البيت ولا هذا المنزل الذي تقرأ فيه آية الكرسي. ومن قرأها بعد صلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الثانية. ومن حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بس إذا هو محافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة ماشي بينه وبين الجنة ليموت ودخول الجنة. بل ومن حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الله قبض روحه عند الموت بيده الكريمة بلطفه ورحمته، ما عاد يكله إلى الملائكة ويرهم، فيتولاه برعايته الخاصة سبحانه وتعالى، فيموت على خير حال. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله ينظر إليك ويبارك لك في جمعك، ويبارك لك في ما يعقد لك من دروس. الحمد لله بلغونا أنه تعقد الدروس في هذا المكان في كل أحد وفي كل شهر كذلك. حافظ على مثل هذا، حافظ، فإنه في حياة القلب حياة الدين، فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر، به يعرف الإنسان حق إلهه، فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي. فهو من أفضل القرب إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه، وبه حياة البلاد والعباد. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاؤه. قال: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فلا حياة إلا بهذا العلم الذي يحفظ الإنسان من الفتن، ويعلمه ما أوجب الله تعالى عليه وما ندبه إليه، ويبتعد به عما نهاه عنه سبحانه وتعالى. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وبذلك يرقى الإنسان في المراقي ويتهيأ للدرجات العلى. الله يبارك لك في جمعك هذا وليلتك هذه، ويسعدك بصدق الإقبال وصدق التوجه إليه في كل الأحوال، ويجعلنا وإياكم ممن ترعاه عين عنايته تبارك وتعالى في جميع الشؤون، في الظهور وفي البطون. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. والله يزيد هذه الديار نور وبركة وخيرات وأخلاق وأرزاق وعطايا ونحو عافية وعفو وتيسير وتسير وحسن تدبير. ويبارك في السيد عارف ما يقوم به، وإن شاء الله مع متابعة هذه الدروس، وللأولاد أيضا طلبنا منه أن يقيم درس لهم ويدرسهم، يبدأ بقراءة رسالة الجامعة فيها علم الإيمان، وفيها من علوم الإسلام فقه، وفيها فقه الباطن في علوم الإحسان، فيها ثلاثة علوم: علم إيمان، وعلم أحكام الفقه في الإسلام، وعلم في التصوف السير الله في الإحسان، وهي أركان الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. إن شاء الله يترتب قيام الدرس إذا ما هو كل ليلة بعض ليالي في الأسبوع، ويرتبه وكل واحد يتكلم ولدها يحضر وينتبه ويواظب على الحضور حتى يتنورون بنور العلم إن شاء الله. هذه الرسالة يقول مؤلفها الإمام أحمد بن زين الحبشي: من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. عسى الله يكرم أولادكم كلهم بهذا الخير، ويجعلنا من طول الأعمار في عافية وتوفيق كامل إن شاء الله، ويبلغنا آمالنا مع صلاح جميع أحوالنا في دنيانا ومالنا، ويرحم موتانا وأحيانا برحمته الوسيعة، يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد الفاتح.